بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. كان الحديث أن العادة الجاهلية قبل الإسلام كانت إذا توفي رجل وترك امرأة فإن هذه زوجة تصبح ميراثا في الغالب كبقية الأشياء التي تورث. فربما جاء أخوه مثلا، أخو المتوفى، ووضع رداءه عليها، وهذا يعني أنه أصبح لها زوجا من دون أن يدفع مهرا، بل كان حتى الولد، ولد المتوفى من غير هذه المرأة، كان يأتي ويأخذ المرأة ويتزوجها، يعني زوجة أبيه تصبح زوجة له من غير مهر. جاء الدين وكان قاطعا في أحكامه في هذه الجهة. الجهة الأولى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، المرأة لا يمكن أن تصبح ميراثا. القضية الأخرى أنها هي تملك قرارها، بعدما تعتد، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن، هذه الزوجات يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرة، ولا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن إذا تمت عدتها عدة الوفاة فلا ربط لكم، واتركوهن حتى ينتخبن من ما أردنا من الحياة. بقيت قضية، وهي أنه هل يستطيع ابن الزوجة الأخرى أو ابن المتوفى أن يتزوج زوجة أبيه؟ الآية المباركة الأولى تقول بشكل قاطع: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، سواء كانت زوجة الأب أو زوجة الجد أو أب الجد، فصاعدا أي امرأة كانت زوجة لأبيك لا يحل لك أن تتزوجها. ثم بدأت الآيات المباركات تتحدث بشكل تفصيلي عن حكم النكاح في عدد من الأصناف من النساء. يلاحظ هنا أن القرآن الكريم يعدد ما هو حرام، وسبب ذلك أن مساحة الحرام والممنوع في الشريعة الإسلامية مساحة محدودة ومعينة ومعدودة، ولذلك بينما مساحة الحلال غير محدودة، مساحة الحلال لا يمكن عدها. لذلك تجد القرآن الكريم يتحدث عن محرمات الأطعمة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، في طريق لحصر هذه المحرمات، وأما غير ذلك فهو جائز. بل حتى إذا ذكر بعض الأشياء المحللة لا يذكرها على سبيل الحصر، وإنما للتمثيل فقط. وهنا أيضا يعدد ما هو محرم من الأنكحة وهو محدود، ثم يقول في آية تالية: وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين. غير هذه الأمور المذكورة، بعد ذلك نساء العالم كله حلال لكم، يجوز لكم أن تتزوجوا من بقية الأصناف في عالم النساء. فيبدأ القرآن الكريم يحصر ما هو محرم. حرمت عليكم أولا، العنوان الأول: ما كان محرما بسبب رابطة نسبية قريبة. حرمت عليكم أمهاتكم، أقرب علاقة للإنسان الأم، وبناتكم العلاقة القريبة الأخرى هي علاقة البنت. الأمهات والبنات لا يوجد أقرب منهن للإنسان، لأنه لا يحتاج إلى واسطة، هذه المرأة أمه من دون حاجة إلى وسيط، وهذه البنت، هذه الفتاة بنته من دون حاجة إلى وسيط، فهاتان محرمتان. بعد ثم تأتي المراحل الأخرى من العلاقة والقرابة. بعد: وأخواتكم، الأخت تحتاج إلى واسطة، وهي واسطة الأب، أن يكون مشتركا معها في أب، وهكذا حالة العمة والخالة تحتاج إلى واسطة، هذه تحتاج إلى واسطة الأب، وتلك تحتاج إلى واسطة الأم. وعلى أي حال، كل هذه الأصناف محرمة، وبنات الأخ وبنات الأخت أيضا محرمات. تحريم هذه الأصناف هو موافق للفطرة الإنسانية السليمة، لأن علاقة الزواج تنتهي إلى علاقة جسدية جنسية، بالتالي من الزواج ما فيه أيضا مما فيه تلك العلاقة الجنسية الخاصة. فلا يمكن أن يتصور أن يبني رجل سوي علاقة جنسية مع أمه أو علاقة جنسية مع بنته أو أخته. ولذلك وجدنا أن غالب البشر حتى أولئك الذين لم يكونوا ينتهجون منهجا معينا، حتى أولئك مثلا في الجاهلية لم يكونوا يتزوجون ببناتهم ولم يكونوا يتزوجون بأمهاتهم. ممكن بعضهم كان يتزوج زوجة والده، ولكن أمهاتهم لم يعهد أبدا ولا بأخواتهم. وهذا يشير إلى أن فطرة الإنسان تأبى ذلك. نعم، ذكروا في حالة المجوس أن عندهم شيئا من هذا القبيل. المجوس يستفاد من بعض الروايات أن لهم أصلا كتابيا، فقد سئل أحد المعصومين عليهم السلام عن المجوس حالهم شنو، هل هو مثل حال اليهود مثل حال النصارى أو مثل حال الوثنيين؟ فقال كان لهم، أي المجوس، كان لهم نبي فقتلوه وكتاب أحرقوه، استراحوا بعد خلاص النبي وقتلوه والكتاب مالهم الدستور أحرقوا، وظلوا يعيشون هكذا حسب أهواء الحاكمين. ويقال أن من أسباب تسرب قضية نكاح المحارم إليهم فعل أحد طواغيتهم الذي ما كان سويا، ملك ما كان سوي، أخته كانت جميلة جدا، فلم يهن عليه أن يأتي شخص آخر ليتزوجها. قال القريب أحسن من البعيد، ليش تروح بعيد؟ فلما اعترض عليه أيضا قتل المعترضين وتزوج بأخته، ومن ذلك الحين بدأت قضية نكاح المحارم موجودة فيهم. وينقل المفسرون أن عند المجوس قضية الزواج بالأخت والبنت والأم أمر عادي. هل هذا لا يزال إلى الآن موجود أو لا؟ الله العالم، نحن لا نعلم، وإنما ننقل ما ذكره بعض المفسرين. غير هذه الصورة لم يعهد في المجتمعات البشرية التي لها مقدار من المعرفة والعلم، لم يعهد فيها أن يكون نكاح المحارم شائعا فيها. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. إذا رأينا أن أحدا يمارس هذا الأمر فأكيد هناك خلل ما موجود في فطرته أو في نفسيته يجره إلى هذا الأمر. نقلت بعض الأخبار قبل مدة أنه قبض على قس استرالي، رجل دين مسيحي استرالي، وكان هذا الرجل يمارس العلاقة الجنسية مع ابنتيه مدة 10 سنوات. فلما اشتكت عليه البنتان، طبعا متأخر جدا بعد 10 سنوات، كان يبرر أنه أنا أريد أن أعلمهن الثقافة الجنسية حتى لا يروحون إلى أزواجهم وهم ما يعرفون شيء، أنا أريد أن أعلمهن الثقافة الجنسية. طبعا مثل هذا الإنسان إنسان غير سوي غير سليم الفطرة، لابد أن تفتش عن مرض في داخله، وإلا ماكو أب يأتي ويقول مثل هذه المقالة ويمارس هذا العمل الشنيع والفاحش مع بناته. ولعل هذا أيضا راجع إلى أن قسم من هؤلاء الذين يتظاهرون بالرهبانية المبتدعة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، قسم من هؤلاء يخالفون الطبيعة البشرية. الله خلق هذا الإنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. احنا خلقنا الإنسان ندري عنه، وتحبون المال حبا جما، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين. طيب، فهذه الحاجات الموجودة، الغرائز الموجودة في نفس الإنسان الله يعلم بها، ولذلك شرع ما يشبعها من الطريق المحلل. فإذا اجت مثلا شريعة وقالت الإنسان ما يحتاج إلى المال، يتبين أن هذه شريعة غير سماوية. لماذا؟ لأن الله قد خلق هذا الإنسان وهو يقول وتحبون المال حبا جما. إذا جت شريعة وقالت لا، الزواج ممنوع، العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة ممنوعة، هذا يتبين أنها شريعة غير منبثقة عن الله تعالى، لأن الله يقول زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، ويقول خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فجعل أيضا تشريعات، لعل تجاوز بعض البشر في تحريف التشريعات الدينية وفرض، كما فرضوا مثلا في المسيحية المحرفة، فرضوا على أرباب الكنيسة ورجال الدين المسيحيين أن لا يتزوجوا، لازم يبقى عازب، وأيضا المرأة الراهبة أن لا تتزوج. طبيعة الحال هذا في تنكر لطبيعة الإنسان ينتج مثل هذه الجرائم وأمثالها. فالتحريم الأول قائم على أساس وجود علاقة نسبية، هذه العلاقة النسبية تنتهي إلى التحريم. أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت، هذه كلها تحرم على الإنسان بسبب نسبه إياهم. هذا الأمر الأول. الثاني اللي تتحدث عنه الآيات المباركات تقول وأمهاتكم من الرضاعة وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. السبب الثاني للتحريم كما يذكره القرآن الكريم وعليه في الجملة عامة المسلمين، يقول بأن الرضاع يحرم على الإنسان الأمة التي ارتضع منها والأخت التي تشترك معه في الرضاعة فتصبح رضاعية. طبعا هذا لازم أن يكون بشروط، من الشروط أن الرضاعة مو أي رضعة، وإنما يعني مثلا ما يعتقده البعض من أن رضاعة مرة أو مرتين أو ثلاث مرات أو خمس مرات هذه لا تحرم عندنا. طيب، وإنما ذكر العلماء بهداية الروايات الشريفة أنه لا بد أن تكون 15 رضعة متتالية مشبعة، فلو تخللها إرضاع من أمه خلاص انتهى، رضع 5 رضعات ثم جاءت أمه من الخارج ورضعته ثم عادت المرضعة لترضعه، بطل أثر تلك الرضعات. طيب، لو ارتضع منها مقدار أقل من 15 رضعة أيضا لا تحرم، أو أن تكون عدد الرضعات حدا كبيرا بحيث يبنى عليه جسمه
ويشتد به عظمه وينبت لحمه، هذا أيضا محرم. وهنا لابد أن يكون الرضاع في فترة الحولين، وأما لو فرضنا أن واحد ارتضع فيما ذكروا من رضاعة الكبير، المسألة المعروفة التي أثارت لغطا بين المسلمين، فرضاع الكبير لا ينشر الحرمة ولا يصنع محرمية، ولا رضاع، الحديث الشريف يقول لا رضاع بعد فطام. قالوا بعضهم أنه يابى لو أن رجلا أراد أن يختلي بزميلته في العمل يكتفي مثلا أن يرضع منها أو من أمها حتى يصيروا أخوين رضاعيين. يا أخي لا رضاع بعد فطام، أحكام الرضاع تنتهي بعد الفطام. أما أن تتصور واحد عمره 25 سنة مثلا قاعد يرضع، هذا أمر يعني أقرب إلى الطرفة منه إلى الجد وإلى أن يكون حكما شرعيا. فالأم الرضاعية تحرم على المرتضع، وبناتها أيضا الذين اشتركوا اللاتي اشتركن مع هذا الولد في الرضاعة أيضا يحرمن عليه وبالعكس. فهذا سبب آخر من أسباب التحريم، لكن لا بد أن يكون هذا الأمر متيقنا. واحدة إجت وقالت أتخطر، يمكن أنه أنا أرضعت فلان أو أرضعت فلانة، كم يوم هم ما تدري متأكدة أو غير متأكدة. لا تترتب هذه الأحكام إلا مع اليقين وبلوغ هذه الرضعات المقدار المذكور. هذا سبب آخر. سبب ثالث يذكره القرآن الكريم، وهو أن من التحريم ما يحصل بسبب العلاقة الزوجية، في قول الله تعالى وأمهات نسائكم وربائبكم. أم الزوجة بمجرد أن يعقد الإنسان على زوجته تصبح أمها محرما بالنسبة له وحراما عليه. محرم بالنسبة له يعني يقدر يشوفها، يشوف شعرها، يشوف ما أدري أي يدها وما شابه، إذا كان بنظر غير شهوي تصير مثل ما يستطيع ينظر إلى أخته يستطيع أن ينظر إلى أم زوجته، لأنها من المحارم. ومن المحارم يعني لا يستطيع أن يتزوج بها إلى يوم القيامة، سواء كمل ويا بنتها أو طلقها ولم يدخل بها أو ماتت هذه البنت عنه. في كل هذه الحالات هذه الأم، أم الزوجة، تصبح محرمة على الزوج، زوج البنت، ويستطيع النظر إليها، وحكمها حكم المحارم. ولا يختلف الحال كما قلنا، سواء بقيت زوجته وياه، هذه أمها محرم بالنسبة له، طلقها الأم أيضا تبقى محرم، ماتت البنت أيضا تبقى محرم، لا يستطيع نكاحها والزواج بها، لا يستطيع شرعها، لا يكون مثل ما قال ذلك الرجل الذي جاء إلى المرجع الديني في زمانه السيد محسن الحكيم تغمده الله بالرحمة وأسكنه فسيح الجنة، كما نقل جاء رجل من القرية مع معلومات الدينية غير كثيرة، فقال له سيدنا زوجتي أعطتك عمرها، توفت الله، قال الله يرحمها إن شاء الله، قال سيدنا هاي أمها بعده زوينة، يعني لا تزال ليست كبيرة السن وأنا أريد أتزوجها، بدل ما واحد يروح بعيد هاي أم زوجتي موجودة وداخلة علينا وإحنا داخلين عليها من قبل. قال السيد ما يصير، شلون تتزوج أم زوجتك، ما يصير هذا، هذا تصور ما يصير يعني من الناحية التكوينية، مثل إذا باب مقفول ما تقدر تدخل. طيب يعني المقاربة الزوجية ما تستوي، ما تحصل. راح رجع إلى قريته وخطب المرأة ودخل بها وبقى معها عدة ليالي، ورجع إلى الزيارة زار السيد الحكيم، قال سيدنا أنت تقول ما يصير، احنا رحنا بلدنا وسوينا الشغلة شفناه صار، ما تعطلنا في الموضوع. فضحك السيد الحكيم رحمة الله عليه كما نقل، وقال له يا هذا ما يصير يعني حرام، ما يصير شرعا، مو يعني ما يستوي يعني ما ينعقد اللقاء بينكما، شرعا ما يصير، حرام غير جائز، خلاص اترك هذه المرأة، هذه امرأة محرمة عليك، ما تقدر تتزوجها أبدا ما دمت قد تزوجت ابنتها. فأمهات النساء أم الزوجة محرم، لا يجوز نكاحها، يجوز النظر إليها، وسواء بقيت هذه الزوجة في حبالة الزوجية أو طلقت أو ماتت. وأيضا وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. واحد راح تزوج امرأة عندها صبية شابة من شخص آخر، في أثناء العقد هذه فاجأ مثلا هذه المرأة، شاف أنه هذه المرأة إذا شالت الرموش الاصطناعية وشالت فلان شيء صناعي وشالت فلان شيء صناعي، تحولت إلى كتلة لحم مكوم ليس فيه نضارة. قال أنا إيش عندي باقي ويا هذه، يابا مع السلامة، أنت في أمان الله، أنا أروح أتزوج البنت، البنت أنظر وأظرف وألطف. إذا لم يدخل بأمها جاز له أن يتزوج البنت الربيبة، وأما إذا دخل بأمها حرمت عليه الربيبة حرمة دائمة، حتى لو طلق أمها فيما بعد، حتى لو ماتت أمها فيما بعد، لا يستطيع الزواج بهذه الربيبة. وربائبكم الربيبة يعني بنت من زوج آخر تربيها من أمها، وأنت تجي تتزوج الأم. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. هناك أمهات نسائكم ما في شرط الدخول، ما في قيد الدخول، وإنما بمجرد العقد تحرم أم الزوجة على هذا الإنسان وتصبح من محارمه. وأما في هذه الجهة الأخرى، الربيبة بنت الزوجة لا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بأمها، آنئذ تحرم عليه البنت. فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. ومن المحرمات التي ترتبط أيضا بالعلاقة الزوجية حلائل الأبناء، يعني زوجات الأولاد. أنت عندك ولد وتزوج، ثم صارت هذه الزوجة مثلا معكم، هي من محارمك تستطيع النظر إليها نظرا غير شهويا، وهي من المحارم بمعنى أنه لا يجوز لك أن تتزوجها. لو فرضنا أن هذا الزوج توفي بعد مدة من الزمان، ما تقدر تقول والله خلينا حتى نستر عليها وننفق عليها أتزوجها أنا والد الزوج وتبقى في نفس بيتها، ما يجوز. حلائل الأبناء، زوجات الأبناء تحرم على آباء الأزواج، ومعنى تحرم أيضا تحرم نكاحا ويجوز النظر إليها لأنها أصبحت من المحارم. وحلائل أبنائكم، لكن أي أبناء؟ الذين من أصلابكم. أما أبناء التبني اللي كان شائع في ذلك الزمان قبل الإسلام وفي بعض المجتمعات غير المسلمة الآن، يقول لك أنا تبنيت هذا، تتبناه من أجل الإنفاق عليه ورعايته ما في مانع، ولكنه لا يأخذ أي حكم شرعي، يعني لا يرث، يعني ليس بمحرم، ما يقدر ينظر إلى زوجتك، ما يقدر ينظر إلى بنتك. تقول والله رابين وهم صغار من عمرهم سنتين إلى الآن وهم يربون ويا بعض، لو إن شاء الله من عمره يوم واحد، ما دام ليس من صلبك وإنما كنت قد تبنيت. ولد أخوك على سبيل المثال، توفي الأخ وانت ضميته إلى عيالك، بمجرد أن يصير يبلغ مبلغ الرجال يميز، ينبغي أن لا تظهر أمامه لا زوجتك ولا البنات متكشفات، والله رابي وياهم، إلا إذا أرضعته هذه الزوجة، ذاك الوقت يصير، وأخواتكم من الرضاعة تصير محارم إليه، وأما في غير هذه الصورة فلا. وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأيضا وأن تجمعوا بين الأختين في وقت واحد، لا يجوز أن يجمع الإنسان بين الأختين. ولعل حكمة التشريعات واضحة، أن تأتي زوجة أخرى إلى جانب هذه الزوجة الأولى، عادة لا تكون العلاقة علاقة طيبة. نعم، هناك قسم غير قليل من النساء حتى بالنسبة إلى الزوجة الأخرى تكون حنونة وشفيقة عليها، ولكن الغالب ليس كذلك، فلا يراد أن تصنع العداوة بين الأختين، أن تجمعوا بين الأختين في وقت واحد لا يجوز. نعم، تزوجتها ثم توفيت، تزوج الثانية، الأخت الثانية، ما في مانع. تزوجت الأولى ثم طلقتها، تستطيع أن تتزوج الثانية بعد خروج الأولى من عدتها، أيضا ما في مانع، إلا ما قد سلف. هاي الأشياء لو أتى إنسان فيها هالنوع من النكاح غير الجائز، لو أتى به قبل الإسلام، نكح مثلا بنحو الجمع بين الزوجتين، أو حليلة الابن، أو أم المرأة، أو إلى آخره، هنا لأن الأمر كان قبل الإسلام قد سلف فيرتفع الإثم، لكن لا يجوز له الاستمرار في تلك العلاقة الزوجية الخاطئة بنظر الإسلام. وآخر صنف يقول القرآن الكريم، والمحصنات من النساء، امرأة محصنة يعني متزوجة، لا يجوز للإنسان أن يتزوجها، وهذا واضح. ولو عقد إنسان على امرأة ذات بعل وكان عالمين بالحكم الشرعي تحرم عليه مؤبدا، ولو دخل بها حتى لو كان غير عالم بالحكم تحرم عليه مؤبدا. ولذلك تصير بعض القضايا مثلا رجل يطلق زوجته على غير الشروط المعتبرة، كأن تكون في أيام الدورة الشهرية، طلاقها غير صحيح، أو من غير شهود عدول، طلاقها غير صحيح، وهكذا بقية الشروط، أو لا يكون بصيغة صحيحة، طلقها هذا الطلاق الخاطئ، اجى شخص آخر وعقد عليها ودخل بها، بعدين بعد مدة تبين أنه هذا الطلاق كان باطلا والشهود كانوا غير عدول، أو كان طلاقا في وقت الحيض في وقت الدورة، هذا طلاق باطل. ما دام طلاق باطل، هي لا تزال باقية على زوجية زوجها السابق، وقد دخل بها هذا الثاني وهي لا تزال ذات زوج، تحرم عليه حرمة مؤبدة. ولذلك يحتاج الإنسان لو أراد أن يتزوج امرأة مطلقة مثلا، أن يلتفت إلى أن هل طلاقها كان طلاقا شرعيا وصحيحا أو لا. المحصنات يعني ذوات الأزواج من النساء لا يجوز العقد عليهن، لا مو هذا، لا يجوز الحديث معهن حول الزواج. واحدة تجي تتشكى من زوجها إلى شخص، والله أنا أرتاح إلى فلان شخص يستمع إلي وكذا، وأنا عندي مشاكل ويا زوجي و و و إلى آخره، فهو هم يتعاطف وياها وقل لها شلك بهالشغلة، إذا طلقتي أنا أتزوجك، نفس هالكلام هذا حرام ما يجوز. فكيف قضية العقد وكيف قضية الدخول؟ أن يقول لها مثلا طلقيه أو تطلقي منه وأنا أتزوجك، نفس هذا الأمر غير جائز. فكيف بالعقد عليها وهي محصنة وهي ذات زوج؟ هذه الأصناف هي المحرمة. وأحل لكم ما وراء ذلكم غير هالأصناف أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، روحوا الزوج بالحلال بشكل مشروع، الله يعلم وأولياؤه وقادة الدين يعلمون حاجة الإنسان إلى مثل هذه الأمور، فشرعوا له التشريعات التي توفر له قضاء حاجته وإسعاد نفسه، وأيضا أن يكون ذلك بحسب الطريق الشرعي وفي طريق الله عز وجل. بل بعضها يشير إلى ثواب فيه وإلى أجر، رواية المعروفة أن رسول الله لذكره الشرف والصلوات كان جالسا مع أصحابه فسأل من منكم تصدق، قسم منهم قالوا احنا ما عندنا فلوس نتصدق، التفت إلى أبي ذر، يا أبا ذر تصدقت اليوم؟ قال لا. قال فاذهب إلى أهلك وأصب منها فإنه صدق، أروح وقارب زوجتك فهذه صدقة. طيب هنا بين قوسين لا واحد يقول ما دام هالشكل ليش احنا نعطي للفقراء ونعطي للما ادري في سبيل الله، خوش مكان للصدقة وتصير القضية كل ما واحد اراد ان يتصدق يسوي مثل ابي ذر، لا هذا في محله وذاك ايضا انفاق المال في محله. قال يا رسول الله او يأتي احدنا لذته ويكون له في ذلك ثواب؟ قال بلى، أوليس إذا أتى ذلك في غير موضعه، يعني مو بالحلال، عوقب عليه؟ قال بلى. قال فكذلك إذا جاء به بالحلال أيضا يثاب عليه، من أجل صناعة ماذا؟ حالة من الطهارة عند الإنسان وأنه يقضي كل شيء عنده بالحلال. وطريق أئمة الدين كان هذا الطريق النزيه والنظيف والطاهر في مقابل ذلك الطريق الذي سلكه أعداؤهم، كان طريق الفواحش، كان طريق التجري على حدود الله، اقتحام الحرمات، إلى حد أن ما أبقى لأحد حجة لكي لا يثور. هذا عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة، والده حنظلة غسيل الملائكة معروف شاب، تزوج وفي صباح ذلك اليوم نودي بالجهاد، والظاهر ذيك الليلة انعقدت نطفة هذا الرجل أيضا، صباح ذلك اليوم نودي بالجهاد، فما كانت الأمور ميسرة مثل الآن، واحد خلال 5 دقائق يغتسل ويخرج، فقال في نفسه أنا أخرج للجهاد مقاتل كل ساعتين 3 ساعات وأرجع حتى أغتسل. ذهب إلى الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقاتل حتى قتل شهيدا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله بعد ذلك من منكم ينظر أين حنظلة؟ فإني رأيت الملائكة بصحاف المزن من الجنة تغسله. من ذاك غسل الجنابة كانوا يغسلونه. طيب الرجال رايح على جنابة وغسل، طبعا هنا مسألة شرعية، وهو أنه لو اغتسل ذلك الغسل، لو غسل تغسيل الميت ونوى المغسل ما عليه من الأغسال يكفي، ولكن هذه فد منزلة أراد أن يشير الرسول إليها في هذه الجهة، وعرف من ذاك الوقت بحنظلة غسيل الملائكة ابنه عبد الله. لما صار أخبار يزيد وقضاياه وأموره ذهب إلى الشام حتى يستطلع الأمر بنفسه ورجع إلى المدينة. سألوه عن يزيد، قال ما أقول في رجل يشرب الخمر جهارا ويأتي الفواحش وينكح المحارم، إني لأخشى والله لو لم أجد إلا نفسي لخرجت عليه، ومع ذلك أنا أخشى أن ترمينا السماء بحجارتها. إذا نتأخر عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمام هذه الفواحش نخشى أن نرمى من السماء بالحجارة. وبالفعل أجج ثورة المدينة على يزيد بن معاوية. ذاك الطرف كان متمرغ في الفواحش، كان مقارفا بكثرة للمحرمات، لم يكن يرعوي أمام حدود الله تعالى، بل جند هذا الجيش على هذه القاعدة اللي يلقبهم الإمام الحسين بعصبة الإثم، جماعة عصابة آثمة، عصابة مجرمة. فتبا لكم أو فقبحا لكم يا نبذة الكتاب ومحرف الكلم وشذاذ الأحزاب ونفثة الإثم وعصبة الإثم، أهؤلاء تعضدون وعنا تتخاذلون؟ أجل والله غدر فيكم قديم وشجت عليه أصولكم وتآزرت فروعكم فكنتم أخبث ثمر، أصولكم كانت أصول فيها الحرام ولذلك أوردتكم هذه الموارد. لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر نابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا. حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، صلت على جسم الحسين سيوف فغدا لساجدة الضبا محرابا، ومضى لهيفا لم يجد إلا القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، وقع الحسين على التراب وغاب عن الخيام أثره، وصعدت زينب على التل الزينبي ونادت ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين أخي إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله، ومن هجمة خيول العدا والحدود المخيم دنت طلعت من الخيمة عدي زينب على التل وقفت لما سمعها ابن الفحل به الحمية ثورت قام وعلى وجهه وقع وجروح جسمه سايلت قال اقصدوني بنفسي واتركوا حرمي قد حان حيني وقد لاحت لوائحه نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات